بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. المولانا أمير المؤمنين لا يترك الناس شيئا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه. كثيرا ما أن الإنسان يقدم دنياه على دينه، فيترك بعض الأمور الدينية التي يجب عليه لحل مسألة دنيوية. في هذا الكلام أن المولى عليه السلام يخبر أن لا يترك الناس شيئا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه. ممكن يعني حتى من ناحية الدنيا يصير شيئا هو يضرهم ضرر أعلى من شيء الذي أرادوا أن يدفعوا بترك ما هو من دينهم. وحتى إذا كان النعمة ورد عليهم يترك أمرا في الدنيا من دينه لدنيا، ثم بعد ذلك تقبل الدنيا عليه يصير دنياه جيد، ولكن هو أضر منه. يعني على كل حال الاستدراج من الأمور التي هو له ضرر كبير. إذا الإنسان ترك شيئا من دينه فوصل إلى بعض أمور الدنيوية، هذا الأمر الدنيوي أمر يضره أكثر مما ينفعه. يعني هما احتمالين، في ظاهر الأمر يأتي شيء يضره يعني حتى في دنياه مضر عليه، أو أعم من ذلك، قد يكون هكذا وقد يكون لا سمح الله استدراج. الله تبارك وتعالى يعطيه أشياء ولكن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سببا لفساده وبعده عن الله تبارك وتعالى. كان بحثنا في مسألة 31، وفيه مقاطع من الكلام فيما إذا كان الخلاف بين الإمام والمأموم في الفتوى أو في التقليد، وذكرناها. المقطع الرابع الذي ذكرناه وقوله رضوان الله عليه: وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل، لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن أهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه. مثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب الصورة والمفروض أنه تركها، فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به. وكذا إذا كان قرأ الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك. في هذا الأمر قال مشكل، يعني إذا كان الخلاف بين الإمام والمأموم أن الإمام لا يرى مثلا وجوب السورة وترك السورة، أو لا يرى وجوب الإدغام الواجب لا يؤديه، فما أداه بما أنه من برأيه أنه غير لازم. والمأموم إما هو مجتهد وإما هو مقلد، يعني إما هو رأيه أو رأي مقلده أنه يجب السورة أو يجب رعاية الإدغام. عند ذلك هو قال مشكل، لأن الإمام ضامن للمأموم، فما المأموم الذي هو مضمون له يرى ويعتقد أن الإمام ما أدى هذا الضمان الذي كان عليه، فعلى ذلك في صلاته مشكل، اقتداء بمثل هذا الإمام مشكل. ثم هو رضوان الله عليه يأتي ويطرح أمرين لحل المشكلة. يقول رضوان الله عليه: نعم، يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه، كما إذا قرأ السورة في الفرد الأول أو قرأ موضع قالة الإمام صحيحا، بل يحتمل أن يقال أن القراءة في أهدة الإمام ويكفي خروجه عنها باعتقاده، لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء. ورضوان الله يعني احتمالين يذكر ثم يرد هذه الاحتمالين. الاحتمال الأول أن المأموم يتدارك ما فات عن الإمام، الإمام لم يقرأ، هو مباشرة يقرأ من نفسه، يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويركع، بذلك تدارك ما فات عن الإمام من القراءة. أو أن الإمام لم يرأ الإدغام فهو يأتي بالإدغام في القراءة، وهذا الكلمة يعني يؤديه صحيحا. هذا من الاحتمالات. والاحتمال الآخر أن يكون أن نقول لا، ليس على المأموم قراءة، القراءة للإمام موكول على الإمام، والمفروض أن الإمام صدر عنه القراءة صحيحا في نظره، إن أدى ما عليه، لأنه اجتهاده أو رأي مقلده أنه لا يجوز السورة، فهو أتى بقراءة صحيحة على رأيه، ولذلك لا إشكال فيه. ثم بعد ذلك هو يقول ولكنه مشكل، ولم يبين إشكاله، لكنه مشكل، فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء، يعني يحتاط احتياطا وجوبيا على ترك الاقتداء بمثل هذا الإمام. في هذا المورد طبعا أمرين احتمالين، الاحتمال الأول مسألة التدارك يجبر هذا النقص، الأمر الثاني حتى من دون تدارك لا يحتاج إلى التدارك، بل أن الإمام هو المسؤول وهو يتحمل المسؤولية على حسب رأيه، والمأموم صلاته خلف هذا الإمام لا إشكال فيه. هذا الأمرين.
أن الإمام زامن للقراءة حتى لو لم ينوي الجماعة
لهم؟ لا، المفروض أن صلاة الجماعة
لا بد للإمام
لا. أحسنتم، هذا نقطة نشير إليه سماحة الشيخ إن شاء الله نطرحه، وهو يعني ترجمه جهة آخر إن شاء الله وينه. أحسنتم، أنا كل هذا الذي يقوله رضوان الله عليه أن سيدي بقول فايقاني رضوان الله عليه عندما يعلق يقول لا ينفع تدارك المأموم مع بطلان صلاة الإمام عنده، والشيخ النائيني كذلك يقول الظاهر أنه لا أثر لتدارك المأموم لها في صحة الجماعة، مع أنه يرى بطلان صلاة الإمام بتركه لها. هنا يمكن أن نشكل على هذين العظيمين في تعليقتهم على السيد، بأنه المفروض أنه المأموم لا يرى بطلان صلاة الإمام، بل المأموم يرى صحة صلاة الإمام، يرى بطلان قراءته وفتوى مجتهده، ولكنه فعلا يرى أن بما أن هذا المصلي الإمام أخطأ وغلط، ولكن ليس من الأمور الخمسة التي تعاد الصلاة بها، بل من غيرها، بما أنه هذا يعني هذا الغلط إذا كان عن عذر لا يبطل الصلاة، فلا يرى بطلان صلاة الإمام. ولهذا التعبير الذي جاء منه رضوان الله عليه من السيد البيغاني لا ينفع تدارك المأموم مع بطلان صلاة الإمام عنده، عند المأموم صلاة الإمام ليس باطلة، لأنه يدري أن الإمام معذور في هذا الاعتقاد، اجتهاده وصل إلى هذا الأمر، أو اجتهاد مقلده وصل إلى هذا الأمر وهو عمل على حجة. نعم كان خطأ، ولكن بما أن خطأه لم يكن متعمدا ولم يكن عن عذر، بما أنه عن عذر لا يبطل صلاته. نعم على رأي السيد النائين شيخ النائين رضوان الله عليه هو يستطيع أن يقول هذا الكلام، لأن النائين كما قلنا مرارا أنه يرى أن حديث لا تعال خاص للنسيان ولا يشمل غير النسيان، بما أنه لا يشمل غير النسيان الآن هو أخطأ من جهله وهو ليس معذور صلاته باطلة على رأي النائين، ولكن على رأي من يقول بأن حديث لا تعال أعم من النسيان وغيره من الأعذار، كل عذر ورد في صلاة الإنسان سببا لخلل في غير الأركان الخمسة لا يضر بالصلاة، صلاة سيئة لا تعاد الصلاة بها. فهذا يرد على أحدين العلمين الكريمين رضوان الله عليهما، كما أن سمات السيد الخوي رضوان الله عليه له كلام هنا يقول أقول، طبعا ليس في مجرد تعليق في موسوع بحث مفصل له، يقول أقول أول الاحتمالين فهو وإن كان ممكنا، يعني أن يتدارك المأموم ما نغص عن الإمام إما قراءة وإما مثلا إدغاما، كلمة فيه إدغام. يقول أما أول الاحتمالين فهو وإن كان ممكنا ثبوتا ولا مانع عنه في حد نفسه، إلا أنه لا دليل عليه في مرحلة الإثبات، يعني ممكن أن يكون هذا تدارك، ولكن ما دل الدليل على صحة التدارك فيما نحن فيه. فإن مشروعية القراءة التلفيقية التي هي على خلاف الأصل تحتاج إلى دليل مفقود. إن الآن أصبح قراءته قسم من قراءة قراء الإمام وقسم من قراءته هو بنفسه قراء، صار قراءة تلفيقية المجموع قراءته بين الإمام والمأموم، وهذا لم يرد دليل على صحته، والأصل في العبادات عدم الصحة. وظاهر قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لزوم الإتيان بتمام القراءة إما بنفسه أو بمن يقوم مقامه وهو الإمام بمقتضى أدلة الضمان. أدلة الضمان يدل على هذا الأمر، إما هو يأتي وإما إمامه، قسم منه يأتي الإمام وقسم منه المضمون له هو بنفسه يأتي لا تشنكون. وأما المركب منهما فهو مخالف لظاهر الأمر ومناف لمقتضى الأصل كما عرفت. وأما الاحتمال الثاني، ثاني الاحتمالين الذي ذكره أخيرا، فهو أيضا ساقط، إذ المستفاد من أدلة الضمان على اختلاف ألسنتها من أنه يكلها إلى الإمام أو يجزيك قراءته أو أنه ضامن ونحو ذلك، أن الساقط إنما هو قيد المباشرة لا أصل القراءة. يعني أدلة التي وردت في مورد ضمان الإمام لقراءة المأموم يدل على أنه القراءة واجب على المأموم، ولكن مباشرة القراءة ليس واجبا، يعني يجوز له أن الإمام بدلا منه يقرأ. فعلى ذلك هو أراد أن يقول أن لا يسقط عن المأموم القراءة، لا تسقط عن المأموم القراءة، وإنما يكون إما بنفسه وإما ببدله لا أصل القراءة، فهي باقية على وجوبها ما لم يؤدها بنفسها أو ببدلها الصحيح. والمفروض انتفاء كلا الأمرين، هو بنفسه لم يأتي والإمام أتى بشيء ناقص، والتلفيق كذلك لا دليل عليه، فعلى ذلك هذه القراءة لا تكفي، فصلاة المأموم اقتداء بهذا الإمام باطل. انتفاء كل الأمرين، فهذان الاحتمالان ساقطتان أو ساقطان لضعفهما جدا، فيبقى الإشكال الذي ذكره أولا وهو في محله، لما عرفت في تقريره من أن المأموم لا يشد عن غيره، لا يشد عن غيره في مشموليته للخطاب المتعلق بالقراءة بمقتضى أموم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يشمل الإمام والمأموم كل مصل، ولكن بالنسبة إلى المأموم هو يستطيع أن يجعل قراءته على يعني فاتحة الكتاب على عهدة الإمام، إذ لا تخصيص في هذا الأمر غاية الأمر ثبت اجتزاؤه في مرحلة الامتثال بقراءة الإمام على ما تقتضيه أدلة الضمان، وأنه وأنه يكلها إليه، يعني يكل القراءة إلى الإمام وقراءته قراءته، ويكون الواجب إما التصدي للقراءة أو إيكالها إلى الإمام باختيار الجماعة فالصاغت ليس إلا خصوص التصدي لها بنفسه، أعني قيد المباشرة دون أصل الوجوب، الوجوب باق ولكن مباشرته للقراء غير واجب، فيكتفي ببدلها إبدا عن نفسها، ولا ريب أن هذا الإيكال والتضمين خاص بما إذا خرج الإمام أن أحدث الضمان حسب اعتقاد المذمون عنه يعني المأموم، كما يتحقق البدل الصحيح الذي كلف به المأموم إبدا عن القراءة التي أمر بها، إذ لو كانت فاسدة عنده فوجودها كالعدم، أن القراءة قراءة الإمام بما أنه في نظر المأموم فاسدة فهذه القراءة كالعدم لا فائدة لها، وكأنه صلى خلف من لا يقرأ فلم تتحقق القراءة لا بنفسها لا ببدلها، ومعه كيف يسوغ له الائتمام من أنه يرى أن هذا الركوع لا عن قراءة وصلاة لا عن فاتحة. هذا كلام السيد الخوئي في رد الاحتمالين. هنا نحن عندنا ملاحظة في كلامه رضوان الله عليه بأن هذا الكلام مبتن على أن نقول أن الإمام نائب عن المأموم لا أن المأموم ساقط عنه القراءة، يعني هناك قد نقول أن الإمام مأموم يجب عليه القراءة ولكن بالإمام، فقراءة الإمام قراءة المأموم، إذا كان فيه إشكال فكأنه هو قرأ خطأ وناقصا على رأيه، ولكن إن قلنا لا أن مفاد الأدلة سقوط القراءة عن المأموم وإجابه على الإمام، إجابه على الإمام، إذا كان هكذا فهذا الكلام من السيد الخوئي غير تام، ونحن نقول أن لسان الروايات ليس معناه أن المأموم يجعل على أحدة الإمام هذا الأمر، بل أن الله جعل في صلاة الجماعة أسقط عن المأموم القراءة وجعل القراءة خاصا للإمام، بعبارة أخرى معنى صلاة الجماعة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إلا للمأموم الذي وراء يصلي وراء الإمام، ليس عليه فاتحة الكتاب، أن الإمام يصلي. لماذا؟ لأن اللسان الأدلة كثير من هذا ورد أنه لا تقرأ، لا تقرأ خلق إمام يقتدى به، أكثر الرواد لا تقرأ نهي عن القراءة، في رواية من الروايات جاء لا قراءة له، لا قراءة فلا قراءة للمأموم، نفي القراءة عن المأموم. نعم في بعض الروايات ثلاثة أو اثنين من الروايات يقول أن يسأل عن الإمام عليه السلام هل الإمام ضامن عن المأموم، أن الإمام قل لا إلا في القراءة، المراد من ذلك هو يسأل يعني أن المأموم ليس عليه شيء، الإمام يقول كلها، الإمام لا يقول كل الأمور على أهدة المأموم إلا القراءة، في بيان سقوط القراءة عن المأموم وبقاء بقية أجزاء الصلاة على نفس المأموم في بيان هذا الأمر. ولذلك نحن نرى أن الأولى من لسان الروايات بعد أن تراجعوا إلى مجموعة الروايات التي وردت في هذا الباب ترون أن مفاد الروايات في صلاة الجماعة القراءة الساقط على المأموم، ولو كان هو واجب عليه وبعد يكلها إلى المأموم فلا بد أن يكون ابن الإمام، فلا بد أن الإمام يقبل ذلك، بينما الإمام إذا لم يكن راض بالجماعة يجوز الصلاة خلفه، أو ما مطلع أنه اقتدى به أحد، إمام يصلي رجل عادل يصلي صلاته وأنت تذهب وراءه تقتدي به، صلاتك صحيحة وصلاة الإمام صحيحة، والإمام أصلا لا ينوي نيابة عن المأموم غير غافل عن هذا الأمر، أو لا يرضى باقتداء أحد خلفه. بعض علماء العظام رضوان الله عليهم كانوا يجتنبون أن يكونوا إماما بشدة، المرحوم أبي الله تهراني في مشهد ميزة جواد تهراني معروف بالزهد والتقوى والعلم، وأبدا ما كان يسمح لأحد يصلي خلفه، دائما هو كان يصلي صلاة الجماعة خلف بقية أئمة الجماعة أي الله مرواني في مشهد، كان هو يصلي وراءه. وشيخ عباس قمي رضوان الله عليه كذلك يقول أنه جاء إلى مشهد ففي مسجد بوهرشاد طلبوا منه أن يصلي إماما، فصلى في أيوان المقصوع. أيوان المقصوع تعرفون أيوان كبير جدا، وفي ذاك الزمان الأعداد لم يكن مثل هذا اليوم بالآلاف، ولذلك ازداد الناس عرفوا أن شيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان، جاءوا وراءه صلوا حتى امتلأ أيوان كلها، وجاءوا إلى صحن المسجد إلى قرب الحوض. فمرة عندما ركع رأى من بعيد وهل يا الله يا الله إن الله مع الصابرين، فحصل في نفسي شيء، أنا الذي يصلون هكذا خلفي؟ كمل صلاته وبعد ذلك جعل أباءه على رأسه وذهب ولم يعد، خاف من العجب بالنفس وهكذا. على كل حال الإمام الذي لا يرضى بالاقتداء به مكروه اقتداء به، ولكن مع ذلك ليس من حقه أن يرضى أو لا يرضى على ما هو معروف عند فقهائنا. وحتى إذا لم يعرف الإمام أحد اقتدى به صلاة المقتدين صحيح، بينما الإمام لا ينفي الجماعة فكيف بأن ينفي النيابة. فعلى ذلك الإمام نصلي وصلاة الإمام مجز عن المأموم. في بعض الروايات جاء هذا، أولا لا تقرأ، كثير منها لا تقرأ، بعضها نفى قال الله قراءة على المأموم، في بعضها يجزيك قراءته، يجزيك قراءته لا أنه يأتي بالنيابة عنك. في صلاة الجماعة صاغت عنك هذا الأمر، وكذلك التعبيرات الأخرى مثل هذه التعبيرات قريبا منها.
ألا ترى أو ألا يحتمل انصراف هذه الروايات لزيك قراءته أو لا تقرأ، انصرافها عن حالة العلم بخطأ قراءة الإمام أو أن الإمام لم يقرأ أصلا، يعني الإطلاق شرطه أن يكون في مقام البيان لمثل هذه الحالة؟
لا،
أنت تصلي خلف إمام لا يقرأ قراءة صحيحة باعتقاده، مع ذلك تزيك قراءته،
لا تقرأ يعني صحيح لا تقرأ
نادر وشاذ، وبالتالي الإطلاق لا يشمل، فيقول القدر المتيقى منه والمنصرف إليه أن تكون قراءة الإمام صحيحة في نظر إياه وفي نظر الإمام.
نعم،
أما حيث تعلم أن الإمام لا يقرأ قراءة صحيحة على الأقل،
نعم،
فلا لا تكون يعني كيف تكلم بصلاة لا قراءة فيها.
هذا التعابير التي جاء هنا قال لا تقرأ خلف من تصلي، يعني لا تقرأ أنت، لا تقرأ ليس عليك القراءة، أو يجزيك قراءته، فلا بد أن تأتي الإمام بقراءة مجزية. والمفروض أن الإمام بما أنه مجتهد أو مقلد عن مجتهد يرى أن القراءة هكذا، فقراءته مجزية واقعا ليس ظاهرا. نعم، لو كان إمام أخل بالركن من الأركان في نظره أنه ما أخل فصلاته في نظره صحيح وهو غير آثم، ولكن بعد ذلك إذا اكتشف له أنه كان في اجتهاده خطأ يجب عليه إعادة الصلاة، والمأموم هكذا. ولكن في غير الأركان الخمسة إذا أخطأ الإمام وخطاؤه كان عن نسيان أو عن جهل قصوري غير تقصيري، هو معذور وصلاته واقعا صحيحة، كمن يصلي كمن ترى أن الإمام ثيابه نجس وهو لا يدري مقدار من الدم أو شيء آخر على عبائه وهو لا يدري، صلاة خلفه صحيحة لأن صلاة الإمام صحيحة. بعبارة أخرى في الواقع صحيح، في الواقع صحيح، حتى المأموم، المأموم يدري أن صلاته صحيحة لأنه جاهل. وبعبارة أخرى هذه الأمور شرط ذكري لصحة الصلاة وليس شرط حقيقي، بعض الشروط شرط واقعي سواء علم أو لم يعلم، ولكن بعض الأمور شرط ذكري، مثلا طهارة الثياب أو البدن في الصلاة شرط ذكري، ولكن طهارة الماء للوضوء شرط حقيقي. فعلى ذلك مثل هذا المورد الذي الإمام أفتى ورأى أنه صلاته هكذا صحيحة، وليس فيه إخلال من الأمور الخمسة الما تعاد الصلاة بها، وراء ذلك صلاته واقعا صحيحة، أن المأموم كان يرى أن صلاته صحيحة، لأنه نعم بما أنه جاهل أو ناس فصلاته صحيحة، فيصلي خلف إمام يأتي بقراءة مجزية وهذا يكفي.
في الثوب المشترك ذكر أن صلاة كليهما صحيحة، وحتى يجوز اهتمام الأحد بالآخر.
صحيح. نعم، واجب هذا كذا أشار سماحة الشيخ، بما أن كل واحد أصلى الطهارة يجري أصلى الطهارة ولو مجموع العمل ينتهي إلى
علم. لما ثبت من عدم من أن شرطية الطهارة في الثوب شرطية ذكرية.
لا، هناك هذا حديث لا تعاد، حديث لا تعاد تدل على أن غير الأركان الخمسة في الصلاة شرط ذكري أو جزء ذكري.
هذا الذي صحة صلاة الإمام في حق نفسه، ولا ليس المأموم يقول أنت يا إمام صلاتك باطلة، لكن صلاتك صحيحة في حق نفسك، أنا كيف أصلي
خلفك؟ أقول هل أنتم تعترفون أن حديث لا تعاد تدل على أن غير الأركان الخمسة إذا أخل به المصلي صلاته واقعا صحيحة؟ إذا واقعا صحيحة فهو يصلي خلف إمام قرأ ولكن وقراءته سيئة واقعا لا ظاهرا، بما أنه جاهل، بما أن مثلا الإدغام أو السورة واجب وذكري، من لم يعرف فهو معذور ويسقط عنه التكليف. كذلك فالإمام فهو يريد أن يصلي خلف إمام صلاته سيئة واقعا، وهذا الإمام إمام صلاته سيئة واقعا على كل حال. ولذلك أرى كما بعض فقهاء العظام حاشيتهم هكذا، مثلا السيد عبد الهادي الشيرازي رضوان الله عليه عندما يأتي هذا الاحتمال الذي ذكره السيد، وهو بعد ذلك هو بنفسه أشكل أنه قال هذا الاحتمال قوي، يعني احتمال الصحة قوي، يعني توكيد إلى أنه ساقط على المأموم، وإنما يجب على الإمام، والإمام جاء بقراءة صحيحة في الواقع صلاته صحيحة. وكذلك السيد حكيم يقول بل الأقوى خلافه، يعني خلافه إشكال الذي يشكله السيد رضوان الله، يعني الأقوى صحة الصلاة. والشيخ الجواهري كذلك يقول جواز الاقتداء في الفرض لا يخلو عن قوة، والظاهر أنه بما أن الإمام صلاته صحيحة واقعا والمأموم يدري أن صلاته صحيحة، يعني الصلاة سيئة بقراءة ناقصة، الله أجزأه جعله يعني مغن عن صلاة كاملة، فعلى ذلك الظاهر أنه يجوز الصلاة خلف مثل هذا الإمام، إلا أنه الاحتياط مطلوب في على كل حال، ولكن نحن نقول احتياط الاستحبابي لا احتياط الوجوبي، لأن الدليل يدل على أن الإمام صلاته صلاة صحيحة فهو يصلي خلف إمام في صلاة صحيحة، وهو يأتي بالقراءة قراءة صحيحة، ليس لا يقرأ، يأتي بقراءة مجزية عنه، وأنا كمأموم ساقط عن القراءة فليس عليه شيء، فليس هو ضامن لقراءتي وقراءته بدل قراءتي، فلا بد أن يكون البدل مطابق للمنوب عنه، ليس هكذا، بل الإمام يقرأ والمأموم ساقط عنه. طبعا هذا يعود إلى دقة في أدلة أن الأمر مرفوع عن المأموم وموضوع على الإمام. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.